وأفاد هذا الحديث أن دين الإسلام يسر، فليس دين يطالب المسلم أن يجهد نفسه بكثرة النوافل في العبادات وبكثرة الطاعات، بل يأخذ ما تيسر. فهذا الحديث بشارة عظيمة لجميع المسلمين من تجار وصناع وزراع وغيرهم من المسلمين الذين لا يتسنى لهم الأمر أن يتوسعوا في نوافل الطاعات وأن يكثروا من نوافل العبادات.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 23 من شهر رمضان لعام 1444 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
فما أحوج المسلم إلى أنه يوطن نفسه على أن يعبد الله ويترك عبادة الشيطان، ويترك عبادة الشيطان. انتبه على نفسك، استمروا على هذا الخير الذي قد أسداه الله إليكم والذي قد اصطفاكم به واصطفاكم له.
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. معاشر المسلمين، إن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الإمام العلامة محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني رحمه الله: فكل من الثقلين الجن والإنس قد هيأهم الله ويسر لهم عبادته وفطرهم على معرفته، فمن عدل عن نهج الهدى فإنما من سوء اختياره أتي. فربنا جل شأنه أخبرنا أنه خلق المخلوق البشري وهكذا المخلوق من الجن لعبادته، فهيأهم لذلك وأعدهم لذلك وجعلهم أهلا لذلك بما هيأ لهم ويسر لهم من ذلك، ولهذا فطرهم على الإسلام. فهذا المخلوق البشري خلق لعبادة الله، فلا بد له من عبادة الله، لا بد له من ذلك لأنه قد خلق لها. فكما أن هذا المخلوق خلق مجبولا على الأكل والشراب والجماع إلى آخره فلا بد له من ذلك، فهكذا أيضا خلق الله العباد لعبادته فلا بد لهم منها، لأن العبادة قوت القلوب وغذاء الأرواح ونعيم النفوس
ونور العقول وقوة الأبدان. فكما أن الجسد يحتاج إلى القوت الغذائي حتى تدوم عافيته وحتى يتنعم وحتى يسمن، فكذلك أيضا القلوب لا بد لها من الغذاء الذي جعله الله غذاء لها. ومن لم يعبد الله عز وجل بأن حاد عن منهاج الله وعما فطره الله عليه فلا بد أن يعبد غيره، لا يعني أبدا أنه لن يعبد غير الله. فمن لم يعبد الله عبد غير الله، هكذا لا بد أن يكون الأمر. قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالذين حادوا عن عبادة الله عبدوا شر المخلوقين، عبدوا أشقى المخلوقين، ألا وهو الشيطان الرجيم، عدوهم وعدو أبيهم آدم، تسبب في إخراجه من الجنة وهو يريد لهم أن يكونوا من أهل النار، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه الحقيقة لا بد أن يعلمها كل مسلم ناصحا لنفسه يريد النجاة لنفسه. وقال الله في كتابه الكريم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومعنى اعبد ربك أي أطعه وانقاد لشرعه واخضع لدينه، ومعنى حتى يأتيك اليقين أي إلى أن تموت، إلى أن تموت واصل في عبادة الله وداوم على طاعة الله حتى تلقى الله. أجمع المفسرون على أن معنى حتى يأتيك اليقين أي حتى يأتيك الموت، فليس للعبادة وقت معين أن تؤدى فيه ثم تترك وتهمل وينقطع العابد عن عبادة الله. هذا ليس له وجود في الشريعة ولا قبول له. ولهذا أخرج الإمام أحمد في الزهد عن الحسن البصري رحمه الله قال: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فأنت عبد لله حتى تلقى الله. فمن تأخر عن ذلك في ساعة من الساعات وفي لحظة من اللحظات فإنما مال إلى عبادة غير الله. عياذا بالله معاشر المسلمين، إن أمر الاستمرارية على عبادة الله وطاعته هو الأمر الأجل والأمر الأعظم الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يوطنوا أنفسهم على المداومة على عبادة الله. قال الله في كتابه الكريم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. هكذا يبين الله أن أمر المسلم في أمر دينه أنه أمر ديمومة، ومعنى دائمون أي مواظبون ومستمرون ومحافظون على أداء الصلوات الخمس المكتوبة. هكذا أمر الله وفرض الله وأوجب الله ودعا الله عباده المؤمنين الذين آمنوا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام. والصلاة هي أعظم أنواع العبوديات الظاهرة وأعظم أنواع الأعمال الظاهرة في اليوم والليلة، وهي العبودية الباقية بين العبد وربه من العبادات الظاهرة لا ينقطع العبد عنها ولا يتركها ولهذا فرضها الله على العباد على المؤمنين والمؤمنات في السفر كما فرضها في الحضر، وفي المرض كما فرضها في العافية، وفي الخوف كما فرضها في الأمن، وفي الضعف كما فرضها في القوة. هكذا فريضة الصلاة، فليس في الصلاة رخصة أن تترك بعذر من الأعذار من الأمراض أو الأسفار أو الضعف أو الخوف، هذه كلها ليست أعذارا تقبل عند الله، بل يجب على كل مسلم أن يداوم على الصلاة حتى يلقى الله أو يذهب عقله بحيث لا يعرف التكاليف ولا يعرف ما يخاطب به وما يطالب به، فإذا ذهب عقله رفع عنه التكليف فلا صلاة ولا تكليف في غيرها. هكذا شأن أمر الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه. وروى الإمام البخاري وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل، أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. هذا الحديث العظيم يبين لنا أن حقيقة العبودية لله عز وجل هي بالمداومة والاستمرارية على أداء الفرائض والواجبات، وليست بالانقطاع ولو أكثر العبد من العبادات في وقت ثم انقطع عنها في وقت آخر، فهذا انحراف عظيم عياذا بالله. وسمعتم في هذا الحديث: أحب الأعمال إلى الله. تريد أن تكون على أعمال يحبك الله ويحب أعمالك، فداوم على الطاعات وإن قلت. ومعنى قلت إن اكتفى المسلم بالفرائض وترك النوافل، مع أن النوافل فيها خيرات كثيرة، لكن إذا لم يسر للمسلم أن يكثر من النوافل فيكتفي بالفرائض ولا يترك الفريضة، ويأتي بما تيسر من النوافل ولو كانت قليلة. هذا معنى الحديث الذي سمعتم. وأفاد هذا الحديث أن دين الإسلام يسر، أن دين الإسلام يسر، فليس دين يطالب المسلم أن يجهد نفسه بكثرة النوافل في العبادات وبكثرة الطاعات، بل يأخذ ما تيسر. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: والله ما أعددت لها من كثرة صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث، فإننا نحب الله ونحب رسول الله ونحب أبا بكر وعمر، وإن لم نعمل عملهما. كان بعض الصحابة يفهم أن المسلم لا يكون محبوبا عند الله إلا إذا أكثر من نوافل العبادات. فلما جاء هذا الأعرابي وسأل، فسأله الرسول: وما عددت لها؟ فقال: والله ما عددت لها من كثرة صلاة ولا صيام. ومعنى كلامه: لست مكثرا من نوافل الصلاة ولا من نوافل الصيام كشأن العابدين الذين يكثرون من هذه النوافل. أصلي الفريضة وأصوم الفريضة وآتي بما تيسر من النافلة، هذا معنى كلامه. فقال له الرسول لما قال: ولكني أحب الله ورسوله، بمعنى لم أكن مقلا من النوافل أني أكره ما شرع الله وما حث الله عليه وما دعا الله ورسوله إليه من الإكثار من النوافل، لم يكن هذا مني من باب الإكراه لما شرعه الله ولما جاء به رسوله ولكن باعتبار أنه يرى أنه يكتفي بأداء الفريضة وما تيسر من النافلة. فقال له الرسول: أنت مع من أحببت، أي أنت معي ومع أصحابي هذا في يوم القيامة. فهذا الحديث بشارة عظيمة لجميع المسلمين من تجار وصناع وزراع وغيرهم من المسلمين الذين لا يتسنى لهم الأمر أن يتوسعوا في نوافل الطاعات وأن يكثروا من نوافل العبادات فيؤدون الفرائض وما تيسر معها من بقية النوافل. هذه بشارة لهم أنهم من رفقاء سيد الأولين والآخرين في الآخرة بإذن الله. وقال الله في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال الإمام الحبر ابن عباس رضي الله عنهما: أدوا الفرائض. استقاموا أي أدوا الفرائض. انظروا إلى بيان أهمية الاستقامة وما هو واجب، ولا تكون الاستقامة إلا به، وهو تأدية الفرائض واجتناب المحرمات والمنكرات. وقال المفسر السدي رحمه الله تعالى: استقاموا على الإخلاص وعلى العمل إلى الموت. استقاموا على الإخلاص وعلى العمل إلى الموت. هكذا الاستقامة على الدين، وهكذا المسلم المتدين والمسلم الذي اتصل بالله وصار عبدا لله ليس فيه عبودية لغير رب العالمين سبحانه وتعالى. فما أحوج المسلم إلى أنه يوطن نفسه على أن يعبد الله ويترك عبادة الشيطان ويترك عبادة الشيطان. انتبه على نفسك. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ قال: ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ما داوم عليه صاحبه وإن قل. مفاد الحديث أن الذي لا يداوم فهذا على خطر عظيم. وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. ومعنى الحديث: إن لكل عمل شرة، أي نشاط وإقبال ورغبة. هذا يحصل من بعض المسلمين أنه ينشط العبادات وينشط الخير في أوقات، وفي أوقات يترنح، وفي أوقات يصرف عن العبادات والطاعات. قال عليه الصلاة والسلام: لكل عمل شرة، أي نشاط وإقبال ورغبة وحرص على ذلك. قال: ولكل شرة فترة، أي يعقب النشاط والإقبال على العبادات والطاعات فتور وضعف ووهن وكسل وملل وتأخر. هذا يحصل في حق من يبالغ في الاكثر من العبادة في وقت، قد يبتلى بأن يصاب بهذا الفتور. أما من اعتدل في أمر العبودية فيؤدي الفريضة وما تيسر من النافلة ولا يبالغ، فهذا في الغالب أن يبقى أمره على الاستمرار وعلى السداد وعلى السداد. وعلى كل ليسمع هذا الحديث: من عود نفسه أنه في رمضان لله من العابدين، أنه في رمضان لله من العابدين، وبعد رمضان من الله من المعادين ومن التاركين لعبادته وطاعته والمنتقل إلى عبادة غيره، ليسمعوا هذا الحديث ويحذروا الوقوع في هذا الهلاك. قال: فمن كانت فترته، أي فتوره، إلى سنتي، أي إلى ديني وطريقتي وهدي. قال فقد اهتدى، فهذا الذي هداه الله وفقه وسدده وثبته على الدين وعلى الحق المبين. قال ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، عياذا بالله، يكون قد هلك بسبب أنه انقطع عما كان عليه من عبادات وطاعات مما أوجب الله عليه. أما لو انقطع عن بعض النوافل والمستحبات لا يكون هالكا، لا يكون هالكا. إنما الهلاك في ترك الفريضة، إنما الهلاك في ترك الفريضة. روى الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي كأنما افتقد أهله وماله، فوجئ بافتقاد أهله وبافتقاد ماله وأولاده، لم يبق معه من ذلك شيء. لو رأيتم أحدنا أصيب بهذه المصيبة لرحمتموه كلكم، لرحمتموه كلكم، وربما بذل بعضكم له ما بذل من الإعانة والإصلاح لما رأى من عظيم المصيبة ومن كبر النكبة، عياذا بالله. يا مسلم الذي يترك صلاة العصر مرة واحدة حتى يخرج وقتها، هذه مصيبته، هذه مصيبته في دينه، وهي أعظم من مصيبته في دنياه في مال أو غيره. بل روى الإمام البخاري وغيره من حديث بريدة بن الحصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. صلاة واحدة، صلاة واحدة تترك يعاقب تاركها، يتركها حتى يخرج وقتها يعاقب تاركها بإحباط عمله. لماذا؟ لأنه قطع صلته بالله، قطع صلته بالله، لأن الصلاة صلة بالله وتركها انقطاع عن الله عز وجل. أيرضى عاقل أن يعرض نفسه لهذه العقوبة؟ عياذا بالله. وجاء من حديث أنس بن مالك عند الطبراني وغيره في الكبير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا الخير دهركم، اعملوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. أيها المسلم الكريم، إذا ابتلاك الله بمرض خطير وداء وبيل وشر كبير، ألا وهو التكاسل عن الصلاة والتلاعب بها، التكاسل عن الصلاة والتلاعب بها، فاستغث بالله واستعن بالله أن الله يمدك بمدد من عنده، أن الله يمدك بمدد من عنده ليقوي عزيمتك، ليقوي عزيمتك وليعينك على أن تطرد هذا المرض وعلى أن تحارب الشيطان الذي هو ساع في تخذيلك وفي تكسيلك عن العبادة والطاعة. وإلا ماذا بينك وبين الله حتى لا تقبل على عبادته؟ هل الله عدو لك؟ هل الله عدو لك؟ هل الله ظالم لك؟ هل الله آخذ لحقك حتى تقول: لا أستجيب لربي ولا أقبل على طاعة مولاي؟ احذر الشيطنة، احذر الشيطنة، احذر الشيطنة. أيها المسلم الكريم، قد يقول قائل: الصلاة فيها مشقة، الصلاة فيها مشقة وفيها شيء من التعب، أصلي في اليوم والليلة
خمس صلوات في المسجد وأتردد على المسجد خمس صلوات؟ والجواب أن ما يوجد في الصلاة من مشقة ليست مشقة لا تطاق، ليست مشقة تحول بين الشخص وبين مصالحه وبين دنياه وبين راحته، فهي دقائق، فهي دقائق، ويكون الشخص قد أدى الصلاة ورجع إلى دنياه. فكم يسرف في الوقت في أمور دنياه، في الضحك، في النوم، في اللعب، في إلى غير ذلك. فلماذا جاء الحساب الشديد إذا جاء وقت الصلاة؟ وقتي سيذهب. احذر الشيطان، فالشيطان ذئب الإنسان، الشيطان ذئب الإنسان. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجثوا على ركبهم وقالوا يا رسول الله، يا رسول الله، قد كلفنا ما نطيق من الأعمال والعبادات، كلفنا بالصلاة فصلينا، وكلفنا بالصيام فصمنا، وكلفنا بالصدقة فتصدقنا، وكلفنا بالجهاد فجاهدنا، وإننا لا نطيق هذه الآية. مرادهم قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خافوا أن يحاسبوا على الخواطر التي تخطر في قلوبهم، خافوا رضي الله عنهم أن يحاسبوا على الخواطر التي تخطر في قلوبهم من خواطر الشر رضي الله عنهم. فقالوا إنا لا نطيق هذه الآية. انظروا الفقه، انظروا الفقه عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال لهم الرسول أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله، الآيات إلى آخر السورة، أنزل الله هذه الآيات. إذن معاشر المسلمين، المطلوب أن يحافظ على أمر الدين، لا سيما الصلاة، لا سيما الصلاة، فإنها العبادة بينك وبين الله، التي بينك وبين الله في الليل وفي النهار، لا تقطعها فتقطع عن الله. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله فمن قابل الصيام الذي وفقه الله إليه بأنه بعد رمضان أقبل على المعاصي، أقبل على المعاصي، فقد بدل نعمة الله كفرا، فقد بدل نعمة الله كفرا. الله ينعم عليه بالهداية وبالإسلام وهو يترك ذلك ويأتي إلى غير الإسلام، عياذا بالله. ثم قال رحمه الله ومن صام رمضان وهو ينوي أنه بعد رمضان يرجع إلى المعاصي، قال فإن عبادته عليه مردودة وأبواب الرحمة عليه مسدودة، وأبواب الرحمة عليه مسدودة. احذروا أن يغالط العبد نفسه ويقول أنا مؤمن، أنا عبد لله، بدليل أني صمت رمضان، وبدليل أني صليت في رمضان. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يصلي ويخلي، في من يصلي ويخلي، يصلي بعض الصلوات ويترك بعضها، ترى يؤتي بها كلها وترى ببعضها. قال في الوقت الذي يصلي فهو مسلم، وفي الوقت الذي لا يصلي فليس بمسلم. احذروا الخروج من الإسلام والمعادة للدين، والمعادة للدين. فإن المتلاعب بالصلاة وإن التارك لها كأنه لا يريد الله ولا يريد جنة الله ولا يريد رحمة الله ولا مغفرة الله ولا يريد أن يكون عبدا لله، كأنه مستغن عن ذلك. يا عبد الله انظر إلى هذه العبادات والطاعات التي أوجبها الله عليك، ماذا تعطى بسببها؟ تعطى الجنة أبد الآبدين، نعيم سرمدي، نعيم سرمدي تعطى بهذه العبادات القليلة التي تقوم بها والتي أوجبها الله عليك. انظر يا أيها المسلم إلى دنياك، كم تبذل من وقتك وكم تعاني وكم تتعب وكم وكم من أجل أن تتحصل على لقمة العيش. ربما بعضنا ذهب عمره كله ولم يتحصل على لقمة العيش كلها، لا يزال في فقر، لا يزال في ضيق، لا يزال في شدائد في أمر المعيشة، مع أنه يكد كد الوحوش في الليل وفي النهار في طلب الدنيا. يا مسلم، أما ترضى أن تكون هذه الطاعات أن تنال بها عز الدنيا والسعادة في الدنيا وفي الآخرة؟ أما ترضى بهذا؟ أترضى بضياع وقتك وترضى بأن تجعل أوقاتك في دنياك وهي دنيا زائلة وهي منتهية وأنت عنها راحل وأنت لها تارك، والذي سيبقى لك والذي سينفعك نفعا أبديا سرمديا تتلاعب به؟ أهذه عقول مستنيرة؟ أهذه عقول متصلة بخالقها وبارئها؟ أم أن هذا هو الجهل وهو تسلط شيطاني على بعض الناس، تسلط شيطاني على بعض الناس؟ إذن أيها المسلمون، استقيموا على دين الله وحافظوا على شرائع الله، أنتم عبيد لله، لا تخرجوا عن هذا، لا تخرجوا عن هذا، لا تتركوا هذا، استمروا على هذا الخير الذي قد أسداه الله إليكم والذي قد اصطفاكم به واصطفاكم له ودعاكم وهيأكم إلى ذلك. فيا أيها المسلم الكريم، جاهد نفسك مجاهدة، جاهد نفسك مجاهدة جهادا أكبر على أن تحافظ على طاعة الله، أن تحافظ على طاعة الله وعلى مرضاة الله، ولا تخضع لعدوك الشيطان. قال الله: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، إنك أرحم الراحمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com